بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قبل ما نبدأ في بس مجرد يعني نصيحة قصيرة، ولكن أرجو يعني عدم التعليق لا أكثر، يعني مجرد اسمعها من هنا وطلعها من هنا، يعني اجعلها تمر من أذني بين أذنيك مرور الكرام فقط. أولا بالنسبة لقضية القضية الشائكة اللي احنا فيها الآن، قضية الانتخابات، ويعني هذا الباب الذي فتح وخاصة على المنهج السلفي وغيرها من المسائل المستجدة. فأولا باختصار شديد، طبعا يعني مشكلتنا ان احنا دائما او لا نقرأ التاريخ، واذا قرأنا بننسى. والتاريخ طبعا التاريخ طويل، من ايام الحروب الصليبية، انه الهمج الهامج الرعاع اللي هم اوروبا لهم صولات وجولات من قرون طويلة وتحت مسمى الحروب الصليبية، وكانت قوة المسلمين ودفع المسلمين هي أصل في النصر دائما. وإلى أن وقع طبعا في عصور بقى من الضعف كانوا يعني يغلبوا المسلمين لكن على السواحل، ثم يدحرون ويرجعون، والأمر إلى أن ظلت الأمة تضعف 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 إلى أن وقع المحظور الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هو التداعي، واحتلت بلاد الإسلام قاطبة، وقسموا بلاد الإسلام إلى قسمين، قسم الأدنى والقسم الأقصى، الشرق الأدنى والشرق الأقصى، من خلال التجارب المريرة في بلاد الإسلام وجدوا بأن الحروب والمعارك والغزو لا يجدي أبدا إطلاقا. فبدأ طبعا قضية الغزو الفكري اللي بينقسم إلى قسمين، قسم عن طريق نشر الحضارة والتطور العلمي الهائل الجنوني اللي وصلت إليه أوروبا، وفي نفس الوقت الغزو الفكري، الفكري اللي هو أن يغير أفكارك. ويمكن أي إنسان بينظر إلى أوروبا قبل تقريبا 300 سنة كان الظلام مظلمة في كل شيء، في العقائد وفي العيشة وفي أي شيء. يعني مثلا من 400 سنة كانت أقل مدينة في بلاد الإسلام أعظم من روما وبيزنطة القسطنطينية، يعني أقل بلد في بلاد الإسلام كانوا في ظلام. وفجأة طبعا يعني دي سنة الله في أرضه، فعلوا إلى غيره ووصلوا إلى طبعا أن صارت أمة الإسلام أكلة. فالشاهد طبعا نحن صرنا قصع، وطبعا لا شك ان طبعا الداجن لما بتقبل على الطعام برجليها وايديها وبيبقى نوع من ايه من الهمجية في الاكل. فوصلنا الى مرحلة اللي هي طبعا مرحلة الحملة الفرنسية وما بعد الحملة الفرنسية، ووصلنا الى الاحتلال الكلي لبلاد الاسلام عن طريق التمثيلية بين فرنسا وبريطانيا وتبادل الأدوار وباقي البلاد الغربية. وصلنا إلى التقسيم المعروف اتفاقية سايكس بيكو المشهورة، ووصلنا إلى حد تغيير بقى الصورة الإسلامية العربية عن طريق تبديل أقوام ورفع أقوام وتنزيل أقوام. الأمر اللي أنا عاوز أوصل له، وصلنا إلى المرحلة بقى الأخيرة أو القبل الأخيرة، كانت هي عبارة عن بيسموها طبعا إحنا بنسميها طواغيت، زرع طواغيت في بلاد الإسلام، طاغوت يعني ممكن من جميع الجوانب بما فيه اللي هم اللي حاطينه تمكين كلي. والهدف من الطواغيت هو طبعا صبغ وتغيير الهوية الإسلامية من جلدتك وبجلدتك. وكانت المشكلة القديمة اللي عند الغرب بالنسبة لبلاد ومصر خاصة الأزهر أو المدارس الإسلامية، يعني لما قال الخليفة العثماني إن عاوز يعمل جامعة إسلامية قامت أوروبا ولم تقعد، جامعة إسلامية مجرد اسم فقط، جامعة إسلامية. وبعدها طبعا تم السيطرة والاستيلاء على الخلافة العثمانية وصارت البلاد كما تعرفوا. الآن وصل له إن قضية اللي بيحط هؤلاء الناس واللي بيغيرهم وبيشيلهم طبعا هم المحتل. ويمكن احنا كالكلام بنسمع كلام يعني بنقول ده خيالات، والغرب فعلا بيدي يعني مثلا يقول احنا نعمل الشيء الفلاني وتقول ده مجرد بيرهبونا وبيخوف. نعم هو ما يفعله الغرب في بلاد الإسلام بينقسم إلى شقين. القسم الأول هو إرهاب خوفك هعمل كذا، لكن بتلاقي اللي هو بيقول عليه بينفذه، يعني بينفذه، يعني إن ليس من المفارقات إن مثلا 1897 مؤتمر في سويسرا لإسرائيل بأن يكون لها مكان، 1907 الأمر بدأ إيه ينفذ على أوراق وغيره، 17 وعد بالفور، 27 يعني تهيئة المناخ والجو في أرض فلسطين، 37 خلاص بدأوا يهجروا بعض الناس وتدخيل كده وتسريب ومش عارف ايه وشراء أراضي واشتري وبيع من أصحاب البلاد بأموال قائلة، 47 احتلت فلسطين. ودي سبعات هم نفسهم يقول لك احنا نعمل سبعات وتلاقيها نفس التاريخ اللي موجود. في 48 طبعا حبوا يحاربوا إسرائيل، العرب الأشاوس خرجوا والقائد كان قائد بريطاني، ومكنوا طبعا عملوا تقسيم بين البلدين بقى بين الفلسطينيين وبين اللي هم اليهود، وصار مكان في سنة 48. وبنسمع بقى الأسلحة الفاسدة ومش عارفين والكلام اللي احنا بنسمعه ده. بعد كده طبعا بدأت الأمور تمشي، بنرى ان التغيير من بني جلدتك، يعني مثلا لو نظرنا حتى عندنا في مصر مثلا الثورة، من يعني الملك طبعا من ضمن الأشياء الطريفة يا إخواننا ان الملك ده ابوه اللي هو الملك فؤاد اراد ان ينشئه نشأة خاصة، عزله في البيت تماما لان الملك فؤاد كان عنده مرض يعني في اخر ايامه، فحس ان عاوز ايه يعني، وطبعا رزق بفاروق ده بعد شوق طويل، فاراد ان يهيئ الملك فاروق لان يكون شخصية فذة، شخصية عربية لها وضع لها مكانة، فحبسه في البيت وجاب معلمين ومعلمات وكان ممنوع يخرج من البيت اطلاقا. وظلت هذه النشأة للملك فاروق نشأة يعني اللغة العربية، القرآن، الأداب الخاصة، تعليم الإسلام إلى غيره، إلى أن وصل عمره تقريبا 15 سنة. ملك بريطانيا اللي كان موجود أرسل مبعوث خاص إلى الملك فؤاد، احنا عاوزين ابنك هيدرس عندنا بعض الأشياء ولغات ومش عارف ايه وهنعلمه وهنربيه وي 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 الى غيره. اخذوا الملك فاروق اللي عمره 15 سنة ودوه هناك بريطانيا، وشوية بدأوا فعلا جابوا له ناس يعلموا اللغة العربية وبعض القرآن ومش عارف ايه وبتاع والكلام اللي كان عنده من قبل، وبدأ ايه يعطوا له صحبة. المهم الشاهد الى ان اوصلوا الى انه اصبح يعني سهرات حمراء وصار شابا فاسدا، حتى قيل بان الملك فؤاد مات كمدا، كان ولده الوحيد كمدا على حال ابنه. وبعدين راحوا مرجعينه باحتفال خاص ورجعوه نصبوه ملك على مصر. اما تقرا تاريخه تاريخ اسود، تاريخ بشع، نساء وفساد والى غيره، وده مهيئ للشعب المصري انه لازم يتشال، اتشال على ايد اللي هو المجموعه الثانيه اللي هم الثوره ومش عارف ايه والكلام اللي وضعوه ده. وبدأ يجي الثورة من يعني ثورة ضد هؤلاء وعملية تفكيك المجتمع المصري. طبعا كان في طبقة أغنياء وطبقة فقراء قلبوا الموازين والمواضيع ومش عارف ايه وكده، وبدأ يعني عبد الناصر كان كاره لنفسه، يعني ما ترك رأس قائمة في هذه البلد إلا وجعلها أنثى، رجل إلا وجعله أنثى، ومسخ كل البلد. ودي مرحلة هم اللي حطوه شلوه وجابوا اللي بعديه، نوع من الايه تجارب فكفكه حريه وشويه وشلوه، اللي قتلوا هم اللي هو سابهم، يعني اللي هو سابهم وسمح لهم يتكلموا هم اللي قتلوه. طبعا ده التصور اللي عند عامه الشعب، شويه جل بعديه شويه تشاب. فنحن الان القبضه محكمه جدا جدا، والتقسيم القديم اللي هو تقسيم كما قلت اللي هو اتفاق سايكس بيكو، تقسيم كان طبعا البلاد الإسلامية كلها بلد واحد، التقسيم وارد موجود. وفي تجارب بتجرى بين الحين والاخر. طبعا خلاني بقول المقوله دي ان احد الاخوه قال لي تونس اول دوله احتلت تونس. وتونس لها وضع غريب، يعني انها كانت تعتبر مرسى سفن الغرب للدخول الى 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 افريقيا. وضعها يختلف عن باقي البلاد، اول دوله احتلت. والتغريب فيها كان العجله سريعه جدا، يعني تذكر الحبيب بورقيبة ووصل الحد الى يعني طمست الهوية الاسلامية. وفي رؤوس موجودة قامت، الرؤوس هذه ايضا رؤوس فاسدة، يعني رؤوس مثلا الغنوشي اللي هو يعتبر الان رأس اللي موجود هنا ده فاسد اعتقادا وعنده فساد عظيم جدا، والبلد مطموسة. طيب لحظة، دعني اتكلم بلا تعليق ماشي. فوصلوا المراحل ان طبعا في تونس الزنا حلال، لكن الزواج بثانية ممنوع. المساجد كل واحد في الحي بتاعه معاه تذكرة، ونفذت في اواخر ايام المخلوع اللي فات. اوصل وضع تونس كان مهيئ ان يقيموا عليه التجارب كلها، كل التجارب. والتمثيليه بل هي برضه من العدول التمثيليه اللي هي بتاعه الثورات والكلام ده، فبداوها بتونس نجح، لان طبعا استعملوا من قبل الاسلوب العسكري. وزي ما قلت لكم ان في راس طبعا امريكا بتنفق مليارات لدراسه العالم، وخاصه بعد ما كان عندنا ايه شرق اقصى وشرق ادنى، سموه كله الشرق الايه الاوسط. فدلوقتي موضوع الشرق الاوسط يعني في مثلا مشاكل عرقيه، يعني قبائل ومش عارف وكلام زي كده، في مشاكل دينيه نصارى ومسلمين وبوذيين ومسلمين وكلام زي كده، في يعني خلافات بيوسعوها توسيع جامد. وزياده الرقعه ان يكون في خلاف كبير جدا بين الطوائف، اما عرقي واما ديني الى غيره. فالمهم او الشاهد ان بالنسبه لتونس طبعا الاول استعملوا الحروب العسكريه، وكانت بدأت طبعا بالفيلم او التمثيليه المعروفه مسبقا. الاشكال اللي بيقولوا الكلام ده هم بيقولوا، يعني الغرب بيقول هذا الكلام، قضيه الابراج وابراج التجاره العالميه والوش اللي عملوه ده، وبعدها افغانستان. طبعا انت لما ترجع ورا شويه تلاقي كان في واحد اسمه برنارد لويس. برنارد لويس ده هو ده اللي عمل الخطه الراس الكبيره، ان هو رئيس يعتبر اكبر منظمه عالميه تتعلق بالايه بالشرق الاوسط، يسموه منظمة إنسانية. الراجل ده طبعا عنده فريق عمل كبير جدا بينفق عليه مليارات للشيء اللي بيعمله. فلما عرض الخطة بإيه؟ لتفكيك الشرق كله، بعد ما سموه طبعا سموه من الأدنى والأقصى الشرق الأوسط، تفكيكه من جديد وتركيبه إما أساس عرقي إما. طبعا لما عرضوا المشكلة دي طبعا رفضت في بادئ الأمر، وبعدين وافقوا عليها وانفقت مليارات. وقع موضوع برج التجارة وموضوع ايه الطريقة بقى. التفكيك الأول كانت أفغانستان، وبعدها العراق. وجدوا إن موضوع الأمر العسكري مكلف جدا وخسائر جامدة، ونجحت هم نجحوا في أفغانستان نجاح ساحق، وزالوا دولة كانت قائمة خلافة وما كملتش يعني كام سنة. ويمكن لا أخفيكم ان اخذ مسجد الفرقان، ان بعد الاحداث تكلمت انا، يمكن لو حد حضر الخطب الاخيره بتاعتي، ان امير المؤمنين اللي هو الملا عمر ومن كلموه بعض الخطب وبتاع، بعدها على طول كان جيوش في البلد ومسجد ده. بعدها العراق طبعا بايحاء، وكل ده الكلام ده معروف، مش يعني مش كلام متداري. يعني السفيره الامريكيه لما قالت لصدام خد الكويت، وخد الكويت وبعدها فرصه، يعني مجرد العالم بيدور. ولذلك في يعني في قاعده وضعها واحد اسمه ميكافيلي، قاعده الميكافيليه، ده قاعده سياسيه، وهي ان السياسه خداع كذب نفاق، اي باب تنجح فيه سياسيا اعمله. والقاعده الميكافيليه اللي تبناها امريكا واوروبا، يعني القاعده، وميكافيلي ده يعتبر منظر من منظري العالم المستشرقين الكبار، اللي هو نظر اعظم نظريه اللي هي السياسه المخادعه، انك تخادع بالنسبة للسياسة. المهم الشاهد انه يعني طبعا بعد ما وصلوا لمرحلة الحرب ما نفعتش، بدأ موضوع الثورات نجحت نجاح ساحق. والتقسيم قديم، يعني في تقسيم قديم اللي وصلوا الان دلوقتي، انه لا مانع ان الاسلاميين كلهم اصوات. وبعدين طبعا اللي بيقرأ قضية الانتخابات في مصر بالقائمة النسبية، القائمة النسبية دي مات عليها الا اليهود، بحيث لا يوجد حزب معين يصل الى السلطة اطلاقا، في تقارب بين الايه. فيبقى مجرد انت عارفين زمان واحنا صغيرين كان في لعبة اسمها لعبة الايه الكراسي، ها بيسموه السلم الموسيقي، الكراسي كده بيبقى مثلا في 9 و8 كراسي مش كده، ويلف 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 ويروح كله بيروح قاعد ويفضل ايه واحد. نفس القضية دلوقتي، قضية انتخابات وينجح الإسلاميين ويفوقوا تفوق ساحق إلى حد ما، والدورة اللي بعدها يسقط الإسلاميين، واللي بعدها ينجح الليبراليين، وبعدها العلمانيين، وفضل خبط خبط إلى أن تهيئ العالم. هو مهيئ الآن، يعني يا أخوانا معلش، الخلافة اللي هي أصل الإسلام سقطت، اللغة العربية اللي هي أصل الإسلام سقطت من أول طه حسين وأحمد لطفي السيد والناس دي، اللغة العربية انتهت. التاريخ يعني كل الهوية الإسلامية محية، التاريخ الإسلامي انتهى. طبعا لما مجرد عملوا في أيام السادات الشريعة ومش الشريعة، صدرت قرارات وتهديدات، الشريعة يوفي أنت ما تناقشهاش أصلا، مجرد المناقشة فيها تفتح باب عند الناس، أغلق الباب تماما، الشريعة إيه وبتاعتها. فالعاوز اوصل له ان دلوقتي صار ما عادش فيه في بلاد الاسلام الا يعني مجرد ايه افراد واسماء، وانتهت المشكله. ودلوقتي بقت المشكله ان معظم اخواننا اللي دخلوا في قضيه الانتخابات عشان الاسم، انه بيقولوا الماده الثانيه هنغيرها ولا ما نغيرهاش. طبعا مناقشه بسيطه جدا، الماده الثانيه يعني ايه الماده الثانيه؟ اللي شايفه انت ظاهرا اسلام في البلد، ايه الاسلام في البلد؟ الازهر، ما هو الازهر يفضل موجود، دوله علمانيه. امريكا لما نشات، العلمانة الأمريكية غير العلمانة الأوروبية، العلمانة الأوروبية عبارة عن إيه؟ الدين لأ إطلاقا. العلمانة الأمريكية ده وده، عندك مسجد وابن مسجد وحرية مطلقة، قول اللي أنت عاوزه، كنيسة وحرية مطلقة، بوذية وحرية مطلقة، إذن في حرية دينية في أمريكا غير أوروبا. فإذا نفس القضية، إيه المشكلة؟ الأزهر موجود، النصارى هيعملوا لهم نفس القضية زي مكان باباوي زي الأزهر، إيه المشكلة؟ فلما وصلوا إن هم بيخلوا الإسلاميين هيفضل يجري زي بالظبط سراب يحسبه الظمآن ماء، يفضل يجري لما ينقطع نفسه. وبعدين قضية بقى إيه، إن بعض الإخوة ممكن ينجحوا في أول دقيقة، ممكن يجي لك يقول لك إيه افرك أدين نجحت أهو، هيدوا السلفية مثلا عندنا مثلا 300 كرسي. المانع يدي السلفيه مثلا 60-70 كرسي، ايه المشكله؟ ويدي الاخوان 30-40 كرسي، ويدي العلمانيين فرق بينه وبين السلفيه كرسيين 3-4، يبقى هو الاصل والثاني بنفسه، ودوره 2-3-4-5، ايه المشكله؟ مفيش مشكله. طبعا هينجح ويحس كده بنشوه وانتصار، وان عملنا، هيجي يقول يا بتوع الجوامع افرك ادينا نجحنا وانتوا مش عارف ايه، ويخرم عينك ومش عارف مين ومين، والدوره اللي بعدها انجح، وده حط ده لعبه الايه اللي هو السلم الموسيقي. طبعا الاخوه الافاضل هيبقى مهزوز، طب هم نجحوا وخدوا دوره وخدوا مكانه وليهم صوت في مجلس الشعب وبيتكلم، هيتكلم الاسلام الشريعه الاسلاميه، يجي العلماني يقول له كفرنا يفضل بتاع اللي هو الشاكوش ده اسمه ايه؟ رئيس مجلس الشعب الشاكوش، هس معلش بالراحه بالراحه يا شيخ فلان، بالراحة يا عم الحاج فلان معلش، وافضل خبط بالشاكوش وسكت ده وارفع ده، والدورة 4-6 ساعات، والإخوة يا سلام ده الأخ فلان الفلاني مرمط بكرامة العالمين الأرض في مجلس الشعب، بهدلهم آخر بهدلة، والإخوة فرحوا بتاعه وانتصرنا، والدورة اللي بعدها ادي وحط وشيل. وممكن التفكيك زي ما بقول لبعض، ممكن يجي بعد 100 سنة، ممكن التقسيم اللي هم حاطينه ده ممكن 100 سنه تكون انت مت ويلك مات، وبقول لك موت يا حمار عبال ما يراك، لا احنا مش عارفين. فناوي يصلوا يا اخوانا ان اخواننا الافاضل نحسن بهم الظن، ما ارادوا والله الا خيرا، ولكن خطا، خطا ثم خطا، ما أرادوا إلا خيرا وأقسم بالله على هذا ولا أشك في نفسي، لكن ما أرادوا إلا خير، لكن أخطأوا الطريق طبعا. لذا لأن المشكلة أصلا الذي لها الاتفاق عليه من قبل كل الملتزمين كانوا يقولون الطاغوت، وخاصة المتشددين، كل من لم يحكم بما أنزل الله، صح ولا صح؟ طيب المكان اللي هم داخلون ده يقدر يقول فيه الله؟ أبدا، ده انت داخل تحت راية علمانية لا دينية من البداية مظلة لا تجرؤ تجيب سيرة الدين، وداخل مزيف مزور، معك شوية نصارى شاريهم معرفش منين، وشوية نسوان ما جارهم منين، وتخش اللي هو ده بينفعش، لازم تلبس ثوب زور عشان تدخل وتقر او يقروا انك قبلوك، وهم راضين بهذا، راضين تتنازل، ما تدخلش راضين منك التنازل، والبداية تنازل ثم تنازل ثم مش عارف ايه، لو صلوا يعني احنا مش فاضيين لهذه اللعبة. لان بعض اخواننا بقى ايه مهزوز، بقى بعض اخواننا مهزوز يقول طب ما بيقولوا كده، فرضنا انا بقول هم اخطأوا وبحسن نية، فرضنا انهم على صواب وحق 100% وهيدخلوا. وزي كان كنت دايما بقول يا اخواننا، بقول يعني كنت اتمنى ان السلفية تتريث وتسيب الناس اللي لها خبر بقى 60 سنة ويصارعوا مع بعض، وانت اقعد فكر كده واقعد شوف كده ايه الخطط، مخططين لايه، مين هيعملوا ايه، هيسووا ايه يوم الاخوان يعني، ويخشوا يزقوا شوية، وانت عاوز تخش انتظر حتى تسخن وتهيئ نفسك للدخول، لكن مرة واحدة كله الباب فتح وكله بيجري، كله بيجري ورا بعضه. فلذلك بقول نفترض انهم على حق 100% وينجعوا في الصراح الحاسم وهيقضوا على العلمانية تماما، المنع ان يكون غيرهم يقعد في الجوامع يعلم الناس ويذكر ويعرف، ايه المشكلة في كده؟ هل في مشكلة؟ يعني فرضنا دلوقتي في عندنا كل شعب مصر روح اسرائيل يحاربها والانتصار يقيني، طب لو بقيت جماعة تعلم وتقعد في المساجد، هل دول ولوا العدو الدبر؟ هل هؤلاء متخذلون؟ ابدا، ده ربنا بيقول ايه؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، مش كله يطلع، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذروا. يبقى اذا ربنا قسم الناس قسمين، واحد مجاهد على السطح يخش اسرائيل يكسرها ولا يحارب امريكا يدكدكها، وقسم للدعوة يخدم امر رجل، لكن لما كلنا هنخش نهيج ونهيص ونطلع هذه كارثة، هذه مصيبة. اقول قولي هذا كله. تفضل من اللي يقرأ مني كمل يا شيخ سعيد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال كتاب الطهارة، قال باب فضل الوضوء، قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو مبقها. قال باب وجوب الطهارة للصلاة، قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن مسلم بن سعيد وأبو كامل الجحدري واللفظ لسعيد قالوا حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال ألا تدعو الله لي يا أبا يا ابن عمر؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال أبو بكر ووكيع عن إسرائيل كلهم عن سماك بن حرب بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق هنا عندي عبد الرزاق ابن همام قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال باب صفة الوضوء وكماله. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عبد ابن عمرو ابن عمر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو ابن صرح وحرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ويديه إلى المرفقين 3 مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 مرات ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال باب فضل الوضوء والصلاة عقبه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لقتيبة. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن همام عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان قال سمعت عثمان بن عفان وهو بفناء المسجد فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء فتوضأ ثم قال والله لا أحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. قال وحدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا ابن عمراء حدثنا سفيان جميعا عن هشام وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان جميعا عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث أبي أسامة فيحسن وضوءه ثم يصلي المكتوبة. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال فلما توضأ عثمان وقال والله لأحدثنكم حديثا والله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله اللاعنون. قال حدثنا عبد بن حميد وحجاج بن الشاعر كلاهما عن أبي الوليد قال عبد حدثني أبو الوليد قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثني أبي عن أبيه قال كنت عند عثمان فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز وهو الدروردي عن زيد بن أسلم عن حمران مولى عثمان قال أتيت عثمان بن عفان بوضوء فتوضأ ثم قال إن ناسا يتحدثون قال أتيت عثمان بن عفان بوضوء فتوضأ ثم قال إن ناسا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث لا أدري ما هي إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا. ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. وفي رواية ابن عبدة أتيت عثمان فتوضأ.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لقتيبة وأبي بكر قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي النضر عن أبي أنس أن عثمان توضأ بالمقاعد فقال ألا أغيكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. وزاد قتيبة في روايته قال سفيان قال أبو النضر عن أبي أنس قال وعنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع قال أبو كريب حدثنا وكيع عن مسعر عن جامع بن شداد أبي صخرة قال سمعت حمران بن أبان قال كنت أضع لعثمان طهوره فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة. وقال عثمان حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا هذه. قال مسعر أراها العصر فقال ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت. فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمسة إلا كانت كفارات لما بينها. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال جميعا حدثنا شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت حمران بن أبانا يحدث أبا بردة في هذا المسجد في إمارة بشر أن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. هذا حديث ابن معاذ وليس في حديث غندر في إمارة بشر ولا ذكر المكتوبات. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن حمران مولى عثمان قال توضأ عثمان بن عفان يوما وضوءا حسنا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء. ثم قال من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه. وحدثني أبو الطاهر ويونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن الحكيم ابن عبد الله القرشي حدثه أن نافع بن جبير وعبد الله ابن أبي سلمة حدثاه أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر كلهم عن إسماعيل قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تفش الكبائر. حدثني نصر بن علي الجهضمي قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن. حدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب عن أبي صخر أن عمر ابن إسحاق مولى زائدة حدثه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. باب الذكر المستحب عقب الوضوء. حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة يعني بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر حاء وحدثني أبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذه؟ فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر قال: فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر قال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال: ما؟ قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة ابن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن جبير بن نفير بن مالك الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكر مثله، غير أنه قال: من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد قال حدثني محمد بن الصباح قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري وكانت له صحبة قال: قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثة، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثة، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثة، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه، فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان هو ابن بلال عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد نحوه، ولم يذكر الكعبين. وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد، وقال: مضمض واستنثر ثلاثة، ولم يقل من كف واحدة، وزاد بعد قوله: فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وغسل رجليه. حدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى بمثل إسنادهم، واقتص الحديث وقال فيه: فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات، وقال أيضا: فمسح برأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة. قال بهز: أملى علي وهيب هذا الحديث. وقال وهيب: أملى علي عمرو بن يحيى هذا الحديث مرتين. حدثنا هارون بن معروف حاء وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثة ويده اليمنى ثلاثة والأخرى ثلاثة ومسح برأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما. قال أبو الطاهري حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار. حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة. قال قتيبة حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر ودرا وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينثر إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتفر. حدثنا يحيى بن وحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس بن يزيد حاء وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثني بشر بن الحكم العبدي قال حدثنا عبد العزيز يعني الداغاوردي عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنفذ ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليوتر. باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى قالوا أخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سالم مولى شداد قال دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها فقالت يا أبا يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني حيوة قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن أبا عبد الله مولى شداد بن الهادي حدثه أنه دخل على عائشة فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني محمد بن حاتم وأبو معن الرقاشي قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أو حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني سالم مولى المهري قال خرجت أنا وعبد الرحمن بن أبي بكر في جنازة سعد بن أبي وقاص فمررنا على باب حجرة عائشة فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا فليح قال حدثني نعيم بن عبد الله عن سالم مولى شداد بن الهادي قال كنت أنا مع عائشة رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثله. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء وحدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف أو يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء وحدثنا ابن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن منصور بهذا الإسناد وليس في حديث شعبة أسبغ الوضوء وفي حديثه عن أبي يحيى الأعرج. حدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل الجحدري جميعا عن أبي عوانة قال أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف ابن مهكا عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرنا فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى ويل للأعقاب من النار. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد هو ابن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال ويل للأعقاب من النار. حدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة أو المطهرة فقال أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويل للعقاب من النار. باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة. حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعينة قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر قال أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى. باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء. حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن أنس حاء وحدثنا أبو الطاهر واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن سويد بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه وخرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء فإذا غسل يديه خرج أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال حدثنا أبو هشام المغزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن المنكدر عن حمران عن عثمان ابن عفان قال قال رسول الله عن حمران عن عثمان ابن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. حدثني أبو كريب محمد بن العلاء والقاسم بن زكريا ابن دينار وعبد بن حميد قالوا حدثنا قالوا حدثنا خالد بن مقلد عن سليمان بن بلال قال حدثني عمارة ابن غزية الأنصاري عن نعيم بن عبد الله المجمر قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثم مسح برأسه ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى ثم أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن عبد الله أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبي ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. حدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري قال قال ابن أبي عمر حدثنا مروان عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن حوضي أبعد من أيلة من إن حوضي أبعد من أيلة من عدن لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن ولآنيته أكثر من عدد النجوم وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال نعم لكم. قال نعم لكم سيما ليست لأحد من الأمم تريدون علي غر المحجلين من أثر الوضوء.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى واللفظ لواصل قال حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترد علي أمة الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا يا نبي الله أتعرفنا؟ قال نعم لكم سيما ليست لأحد غيركم تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء ولا يصدن عني طائفة منكم فلا يصلون فأقول يا رب هؤلاء من نعم ولا يصدن عني طائفة منكم فلا يصلون فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي فيجيبني مالك فيقول وهل تدري ما أحدث بعدك. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن حوضي لأبعد من أيلة من عدن والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قالوا يا رسول الله وتعرفنا؟ قال نعم تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم. قال حدثنا يحيى ابن أيوب قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن أيوب وسريج بن يونس وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أتى المقبرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم فيقول إنهم قد بدلوا بعدك فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فيقول سحقا سحقا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردية حا. وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون بمثل حديث إسماعيل بن جعفر غير أن حديث مالك
فلا يذادن رجال عن حوضي. باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يديه حتى يبلغ إبطه فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فروخة أنتم هاهنا، لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. نعم. فقال يا بني فروخة أنتم هاهنا، لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليل صلى الله عليه وآله وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره. تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد، وليس في حديث شعبة ذكر الرباط، وفي حديث مالك ثنتين فذلكم الرباط فذلكم الرباط.